راياته والقائم ترفل راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره الجديده ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة 28. سلام عليكم جميعا. أبدأ اليوم في مفصل جديد من مفاصل الكتاب الصامت. أهم مفصل في مفاصل الكتاب الصامت هي الأحاديث التفسيرية. وفي الحلقات الأولى تحدثت عن مجاميع الأحاديث التفسيرية. تحدثت بشكل مجمل في بعض الجهات وبشكل مفصل في جهات أخرى بحسب ما يقتضيه المقام، وأيضا سيستمر حديثي حول الأحاديث التفسيرية تارة بنحو مجمل وأخرى بنحو مفصل على نحو من التدقيق والدخول في الجزئيات بحسب حاجة البحث وبحسب المبتغى الذي أريد أن أصل إليه في نهاية المطاف. ما تقدم من حلقات من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 27 كان بمثابة دراسة قد يطغى فيها الإجمال في بعض الأحيان وقد يطغى فيها التفصيل في أحيان أخرى، دراسة تحوم حول المنطقة أو المساحة أو المجال الذي ذبحت فيه الأحاديث التفسيرية من قبل علمائنا، من قبل علماء الشيعة، وخصوصا في المدرسة الأصولية. وقد تحدثت عن تفسير إمامنا العسكري وكيف ذبح بيد مراجعنا من الوريد إلى الوريد. وفي طوايا ما تقدم كان لي حديث عن الجريمة التي ارتكبت بحق المحدث الميرزا الإخباري وكيف قتل وكيف قطع رأسه وكيف مثل بجسده وكيف تتبع عائلته وما جرى من تفاصيل. جريمة بكامل المعنى ارتكبت في حق هذا العالم الشيعي، والذين كانوا وراء هذه الجريمة هم مراجع عصره على رأسهم الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، حيث جاء بنفسه من النجف إلى الكاظمية ومهد لأمر قتله بكل الوسائل والسبل، ومن جملة الأمور أن خطب ابنة مرجع آخر وهو السيد عبد الله شبار وحرضوا الناس وضمنوا لهم الجنة إن قتلوه، وهجم الناس عليه وقتلوه شر قتله، ومر التفصيل، ثم مثلوا بجسده وقطعوا رأسه وراحوا يحملون رأسه يدورون في أزقة وشوارع الكاظمية وهم يزغردون ويطلقون الشعارات، وبالمصطلح الدارج كانوا يطلقون الهوسات فرحا بمقتل هذا الفاجر الكافر الذي خرج عن دين محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنه يطالب علماء الشيعة بأن يرجعوا إلى حديث أهل البيت وأن يتركوا الفكرة المخالف لأهل البيت. كل ما طالب به الرجل هو هذا. قد يقول قائل بأنه أساء الأدب واستعمل ألفاظ قاسية، طرف المقابل أيضا كان شيخ جعفر الكبير أو الذين جاءوا من بعده أيضا أساءوا الأدب مع الميرزا الإخباري واستعملوا الألفاظ القاسية والفاحشة، وبعد أن قتلوه ومثلوا بجسده أقام مرجع الطائفة آنذاك شيخ موسى كاشف الغطاء أقام أفراحه وأقام الليالي الملاح بمناسبة زواجه من بنت مرجع الكاظمية السيد عبد الله شبار، واجتمع الشعراء يمجدون بهؤلاء المراجع ويذكرون مطاعن القتيل المظلوم. وعاشت الكاظمية وشيعة العراق هذه الأجواء في الوقت الذي تشردت فيه عائلة ذلك العالم الجليل، وهم يتتبعونها لا يريدون أن يبقوا لهذا البيت من باقية. وتفاصيل أخرى بشعة جدا، أنا لا أريد أن أكرر الحديث مرة أخرى. وهذه الجريمة ليست هي الوحيدة، تحدثت أيضا عن جريمة قتل العالم الشيخ فضل الله النوري بفتوى من مراجع النجف الكبار آنذاك، صاحب الكفاية الأخند الخراساني والميرزا الخليلي وعبد الله المازندراني، وقتل وشنق الشيخ فضل الله النوري وغيره ونماذج أخرى. أتعلمون حتى قضية الشيخ حسن شحاتة حينما هجم عليه النواصب وقتلوه ومثلوا بجسده، والقضية عرضت على التلفزيون. هناك شيء لا تعلمونه، الشيخ حسن شحاتة هو أبرز الشخصيات الشيعية، وكان يمكن أن يجتمع حوله الشيعة في مصر. الشيعة في مصر عددهم كثير، والشيخ حسن شحاتة هو أليق شخصية بين المصريين أن يجتمع حوله الشيعة، ولكن الشيعة تفرقوا عنه. أتدرون لماذا؟ من أهم الأسباب التي أدت إلى تفرق الشيعة وأدت إلى بقائه في قلة، وهذا السبب من أهم الأسباب التي أدت إلى قتله، هو كون الشيخ حسن في قلة من الأنصار، في قلة من الشيعة. كانت التعليمات تصدر من النجف ومن قم، من أوساط المرجعيات، كانت تصدر بتحذير من يأتي من الشيعة أو من يرسل سؤالا حول الشيخ حسن، كانوا يحذرونهم من الارتباط أو من التواصل بالشيخ حسن شحاتة، فيقولون لهم بأنه مرتبط بمخابرات الدولة المصرية، وإنه يعلن براءته بهذا الشكل القوي يريد أن يصطاد الشيعة حتى يقدمهم لقمة سائغة للمخابرات المصرية. هكذا كانوا يقولون. هذا الكلام كان يخرج من وسط مرجعيات قم ومن وسط مرجعيات النجف، كان يصدر من النجف ومن قم إلى القاهرة إلى مصر. ولا أقول هذا الكلام جزافا، أنا على علم بهذه التفاصيل وعلى دراية تامة بما أقول. لا أريد الخوض في هذه القضية، لكنني أقول هذه الأجواء وما مر من حديث تبين لنا أن الجريمة الحسية مرتكبة في الوسط الشيعي وفي الوسط المرجعي، الجريمة موجودة. والأكثر من هذا أن المراجع الذين يأتون من بعد أولئك المراجع الذين ارتكبوا الجريمة يأتون فيمجدون بتلك الجريمة ولا يعتذرون منها، ويرتبون قصصا هوليودية، ويأتي جيل آخر كما هو الحال مع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه العابقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، وهو يحدثنا عن الثقات من العلماء وعن المراجع وعن الثقات الذين يعتمد عليهم بتلك القصص الهوليودية عن تلك الجريمة، مع مديح للذين قتلوا وذم شديد للذي ظلم وللذي قتل. وتبقى القصة هكذا، والأمر هو الأمر في هذه القضية وفي قضايا سبقتها، هناك قضايا أخرى، لكن الذين قاموا بالجريمة ما ثبتوا الأمر في كتبهم، لذلك ما أشرت إلى هذا الموضوع. أما جريمة الميرزا الإخباري التي ارتكبت بحقه فقد ثبتها نفس الذين قاموا بالجريمة، وقد ثبتها الذين يوافقونهم على ذلك. نحن نقرأ في الروايات إن القتيل يوم القيامة يأتي قاتله واحد، ولكن يحشر في جريمة قتله المئات والمئات. لماذا؟ لأنهم فرحوا بقتله، لأنهم رضوا أيدوا، ولربما لأنهم سكتوا عن الحق وكان بإمكانهم أن يقولوا شيئا، والساكت عن الحق شيطان أخرس. والجريمة هي الجريمة سواء كانت في الماضي أو في الوقت الحاضر. إذا كانت الجريمة حدثت في الوقت الماضي لابد أن يستنكرها الذين يعيشون في هذا الوقت، وإلا شأنهم وشأن أولئك نفس الشيء. الآيات القرآنية تخاطب اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله بأنهم قتلوا الأنبياء، وما قتلوا نبيا بشكل مباشر. الروايات تقول فيما بينهم وبين الذين قتلوا الأنبياء 500 عام، لكنهم لأنهم رضوا بفعال قومهم ولأنهم أحبوا قومهم، الله يخاطبهم بأنهم قتلت الأنبياء. القضية هي القضية، هذه موازين القرآن وهذه موازين أهل بيت العصمة. وأنا هنا لست وليا للدم بالنسبة للميرزا الإخباري، ولا أريد أن أبحث أو أن أنبش في هذه القضية، إنما جئت بهذه القضية مثالا. لماذا؟ لأن المتلقي يتأثر بالقضايا الحسية خصوصا البعيدة عن أهل البيت، هذا ما عهدته في الشيعة خلال التجربة الطويلة. حين أتحدث عن ظلم علماء الشيعة لأهل البيت وعن ظلم علماء الشيعة لحديث أهل البيت لا تأبه الشيعة بذلك، ولكن ربما أن تكون هذه القضية الحسية مثيرة فجئت بها مثالا لأقرب المعنى. مثل ما ذبحوا الميرزا الإخباري وجريمته دعوته لعلماء الشيعة أن يعودوا إلى حديث أهل البيت وأن يتركوا الفكر المخالف، فقتلوا ومثلوا بجثته. بالله عليكم، ما هو الفارق بين رأس الميرزا الإخباري حين قطع وبين الرؤوس التي تقطعها داعش والقاعدة؟ ننظر إلى هذه الصورة. ما هو الفارق بين هذه الرؤوس الشيعية المقطوعة بسيوف داعش والقاعدة وبين رأس الميرزا الإخباري ومن كان معه بسيوف المرجعية الشيعية النجفية؟ مجموعة من مراجع النجف وكربلاء والكاظمية، من النجف كان المرجع الأول شيخ موسى كاشف الغطاء، ومن كربلاء كان السيد محمد الطباطبائي، السيد محمد المجاهد، ومن الكاظمية كان السيد عبد الله شبر، ومن كان معهم من بقية المراجع كلهم اشتركوا في قتل الميرزا الإخباري. وهذا الكلام لا ينقله الوهابية في كتبهم، إنما ثبته الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن آبائه عن أجداده في كتابه العبقات العنبرية. والقضية واضحة، ما الفارق بين هذه الرؤوس التي تظهر في الصورة وبين رأس الميرزا الإخباري ومن كان معه؟ ما هو الفارق؟ رؤوس شيعية قطعت، لكن هذه رؤوس قطعت بسيف داعشي، وتلك رؤوس قطعت بسيف نجفي كربلائي كاظمي بسيف المرجعية الشيعية. ليس مهما الآن أن أبحث قضية الميرزا الإخباري، لكن أقول في نفس هذا الجو وفي نفس هذه الساحة ارتكبت الجريمة الأكبر، وهو ذبح قرآن محمد وآل محمد من الوريد إلى الوريد في نفس هذه الساحة. كل الحلقات الماضية كانت لأجل أن أصل إلى هذه الحقيقة. الحلقات الماضية كانت شرحا وبيانا لساحة الجريمة ولأفعال مشابهة لهذه الجريمة. الجريمة الكبرى ليس قتل الميرزا الإخباري، هذه جريمة صغيرة في عداد جرائم كثيرة، إنما جئت بها مثالا. الجريمة الكبرى هي ذبح قرآن محمد وآل محمد بنفس هذه السيوف التي ذبحت الميرزا الإخباري. الميرزا الإخباري كان صدى ضعيفا لصوت محمد وآل محمد. صوت محمد وآل محمد الذي جاء في الأحاديث التفسيرية خنقوه وذبحوه من الوريد إلى الوريد، ذبحوه بدعوى الغلو، ذبحوه بسيف ما يسمى علم الرجال الناصبي. ذبح قرآن محمد وآل محمد بهذا السيف، والذباحون هم مراجع الطائفة، هم مفسروا الطائفة، هم فقهاء الطائفة الشيعية. وستتضح لكم هذه الحقيقة جلية واضحة. قرآن محمد وآل محمد هل هو الألفاظ؟ أنا لا أتحدث عن الألفاظ. القرآن جاءنا لا لأجل أن نحافظ على ألفاظه، القرآن جاءنا لأجل أن نحافظ على معانيه. حين أقول قرآن محمد وآل محمد إنما أتحدث عن مضمون هذا القرآن لا عن ألفاظه. الألفاظ جسد القرآن، روح القرآن في مضمونه. صحيح الجسد اللفظي للقرآن لم يذبح في هذه الساحة، ولكن مضمون القرآن ذبح. سيوف المرجعية وسيوف المفسرين هي التي ذبحت قرآن محمد وآل محمد في مضمونه، وستتضح لكم الصورة. وآثار الجريمة لا زالت قائمة إلى اليوم، بل الجريمة قائمة، ليس آثار الجريمة، إلى اليوم. إلى اليوم قرآن محمد وآل محمد مذبوح بيننا يفحص بدمه. إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة قرآن محمد وآل محمد ورماح فقهاء الشيعة ومراجع الشيعة يطعنون فيه. إلى هذه اللحظة الرماح متوالية، ليس كجريمة الميرزا الإخباري قتل ولكن بقوا يلعنونه إلى هذا اليوم، وبقوا يترحمون على قتلته ويصفونه بأقبح الأوصاف، ولكنه قتل وانتهى أمر الميرزا الإخباري. أما قرآن محمد وآل محمد لا زال يذبح إلى هذا اليوم، لا زالت الطعنات تتوجه إليه إلى هذه اللحظة، إلى هذه الثانية التي أتكلم فيها، ولا زال قرآنهم ينزف دما، ولا زالت رماح المرجعية ورماح المفسرين تمثل بهذا القرآن. لماذا؟ لأنهم أنكروا الأحاديث التفسيرية، أنكروا تفسير أهل البيت، وجاءونا بتفسير المخالفين. السؤال هنا، هل فسر أهل البيت القرآن؟ إذا كان الجواب نعم، أين تفسيرهم؟ وإذا كان الجواب لا، إذن ما معنى حديث الثقلين؟ وما معنى هذا العهد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير؟ هذا كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، الرواية التي يرويها عن نص خطبة الغدير، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ واعلموا، وهذا الخطاب لي ولك، واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما، ويتحدث عن أمير المؤمنين. واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجم والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد، فهو يعني عليا صلوات الله عليه، فهو ماض حكمه، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم، معلمكم الذي يعلمكم القرآن هو هذا. إن من كنت مولاه فهو مولاه، وهو علي، علي لا يوضح تفسير القرآن إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو العهد المأخوذ في بيعة الغدير. ما معنى هذا العهد؟ ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يشترط علينا أن لا نأخذ التفسير إلا من علي؟ يعني أن عليا وآل علي سيفسرون القرآن، أين تفسيرهم؟ هل يمكن أنهم فسروا القرآن ولم يوفروا له وسائل الحفظ؟ هل هذه حكمة المعصوم؟ إذا كانت البيعة هكذا، مضمون البيعة في سورة المائدة، ماذا قالت الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الآية صريحة في سورة المائدة، وهي الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن مضمون القرآن عند علي صلوات الله عليه، والنبي كان بيانه في مرحلة التنزيل، أما مرحلة التأويل فهي عند علي وآل علي. الآية حين تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالة النبي تتمحور وتتمركز في القرآن الكريم، ومضمون القرآن عند علي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان مضمون بيعة الغدير هو هذا، أنكم لا تأخذوا القرآن إلا من علي، فأين تفسير علي للقرآن؟ إذن ما معنى هذا القرن بين الكتاب والعترة؟ ولا بد من التمسك بهما، ومن دون التمسك بهما هناك الضلال. أين تفسير أهل البيت للقرآن؟ هي هذه الكتب، تفسير الإمام العسكري، تفسير العياشي، تفسير القمي، تفسير فرات، تفسير محمد بن الماهيار، هذه الكتب التي وصلت إلينا. علماؤنا يشطبون على روايات هذه الكتب. إذن أين تفسير أهل البيت؟ إن لم تكن هذه الروايات هي ما جاء عن أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم، إذن أين تفسيرهم؟ لا يملك علماؤنا الجواب. كيف يفسرون؟ يرجعون إلى كتب المخالفين ويتركون حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه هي الجريمة التي قلت عنها قبل قليل، يتركون حديث أهل البيت ويفسرون وفقا لآرائهم، وفي الأعم الأغلب وفقا لكتب المخالفين، إن كان على مستوى كتب التفسير أو كان على مستوى الدراسة في الحوزة العلمية حين يدرسون القرآن، أو كان على مستوى الخطابة على المنابر، أو كان على مستوى الإعلام في الفضائيات. ما يطرح من قرآن لا علاقة له بأهل البيت إلا من جانب بعيد في بعض الجزئيات، أما المنظومة التفسيرية لأهل البيت فلا وجود لها، لا وجود لها في كتب التفسير الشيعية ولا في الحوزة العلمية ولا على المنابر، وكذلك ليست في وسائل الإعلام. هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق قرآن محمد وآل محمد. وكل الحلقات السابقة كانت شرحا وبيانا ووصفا لساحة الجريمة، أما تفاصيل الجريمة فستتكفل بها بقية الحلقات، سيأتي الكلام عن تفاصيل هذه الجريمة فيما بقي من حلقات هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة. لذا أعتقد أن المعنى الذي مر علينا في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الرواية رواية التقليد، رواية التقليد ماذا قالت حين تحدثت عن الفقهاء؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، يعني الأكثرية لا ينطبق عليهم هذا المعنى، الأكثرية هم خارجون عن الصفة المرضية عند الإمام الحجة عليه السلام، لا جميعهم، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ثم بينت لنا الرواية إن المشكلة في هؤلاء ما هي، أنهم يأتون بحديث المخالفين ويعطونه للشيعة على أنه حديث أهل البيت. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، إذا قدحوا في أهل البيت ماذا سيقول الشيعة عنهم؟ يقول عنهم هؤلاء ما هم بشيعة. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة داخل الوسط الشيعي، حديث عن فقهاء الشيعة، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. النصاب من نفس الجو الشيعي لا مع الوهابية، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا من المخالفين ومن غيرهم التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أكثر ضررا، قتل الحسين جريمة أكبر قطعا، قتل الحسين جريمة أكبر من ذبح قرآن محمد وآل محمد، ولكن الضرر في ذبح القرآن أكثر. لماذا؟ لأن الذابح هو مرجع شيعي، فقيه شيعي، ولأن ذبح قرآن محمد وآل محمد هو ذبح لأهداف شهادة الحسين عليه السلام. الحسين استشهد لأي أمر؟ ألم يكن خرج للإصلاح كي يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب؟ وما هي سيرة أبيه علي بن أبي طالب؟ سيرة أبيه علي بن أبي طالب هو حقيقة القرآن، مضمون القرآن. الحسين سفح دمه لأجل إحياء مضمون القرآن. قتل الحسين جريمة أكبر، وذبح الحسين جريمة أكبر من ذبح مضمون القرآن، لأن القرآن شأن من شؤونات الحسين. الحسين أوسع وأعظم، القرآن شأن من شؤونات الحسين، لكن ذبح مضمون القرآن، مضمون قرآن محمد وآل محمد، أكثر ضررا، لأن الحسين عليه السلام ضحى بنفسه لأجل مضمون القرآن. أما علماؤنا مراجعنا ذبحوا مضمون القرآن، من هنا تقول الرواية وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. القضية ليس في دائرة التقليد، دائرة التقليد هينة، ليست هينة هينة، ولكن هينة بالقياس لمضمون القرآن. مضمون القرآن حين ذبح، ذبح معه كل شيء، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي، وهؤلاء هم الأكثر كما قالت الرواية، وذلك لا يكون الجانب الممدوح إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. في الحلقة الماضية قرأت على مسامعكم ما جاء في رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد. ماذا قال إمامنا في رسالته للشيخ المفيد؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، كثير نفس المضمون، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، لأن الجميع إلى أين جنحوا؟ جنحوا إلى الفكر المخالف. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما هو العهد؟ العهد الذي قرأته في بيعة الغدير، ذلك هو العهد. ما هو اسم يوم الغدير في روايات أهل البيت؟ أليس هو يوم الميثاق، يوم العهد المعهود، يوم الشاهد والمشهود؟ هذه أسماء يوم الغدير. العهد المأخوذ هو ذلك العهد الذي قرأته على مسامعكم قبل قليل، أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا منهم، فأين تفسيرهم؟ جاء علماؤنا ومراجعنا كما مر، مثل السيد الخوئي، مثل السيد السيستاني، مثل السيد سعيد الحكيم، مثل بقية المراجع، حين يشطبون على تفسير الإمام العسكري وعلى غيره أيضا، والذين سبقوهم من علمائنا من الأموات أو من الأحياء. هذا المضمون إذا أردتم أن تطبقوه على أرض الواقع، أليس هي هذه الحقيقة؟ حين يقول الإمام الحجة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يتحدث عن الأكثرية. وحتى في الرسالة الثانية: ولو أن أشياعنا، يتحدث عن الجانب الأكثر، ولو أن أشياعنا، لا يتحدث عن القلة هنا، وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، إلى آخر الكلام. الحديث عن أكثرية، أكثرية أعرضت بوجهها عن مضمون قرآن محمد وآل محمد، أعرضت بوجهها عن قرآن محمد وآل محمد. ليس الإعراض عن الألفاظ، ما قيمة الألفاظ من دون المعنى؟ الحديث عن المعنى والمضمون. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، لأن الأكثرية منهم إلى أين تتجه؟ تتجه إلى الفكر المخالف. فما تقدم من حديث هو بيان وشرح لأجواء هذه الجريمة. البرنامج من هذه الحلقة والحلقات الباقية هو للحديث في تفاصيل الجريمة، وأنا هنا لا أريد الحديث عن آثار الجريمة. يمكن أن أقول آثار الجريمة، لأنني إذا قلت آثار الجريمة يعني وكأن الجريمة انتهت. الجريمة لا زالت موجودة، وعملية الذبح والتمثيل لا زال موجودا إلى هذا اليوم. الجو الشيعي يتعامل مع القرآن بالضبط كما يتعامل المخالفون، وسأتيكم بالأمثلة والمصاديق والشواهد من كتب المفسرين. يتعاملون مع القرآن كما يتعامل المخالفون. والآن هناك في الجو الشيعي كأنه رضا عن اهتمام الشيعة بالقرآن، لأنهم يعقدون دروس التجويد ومجالس تعليم القراءة اللفظية للقرآن، وكأن القرآن هو هذا. القرآن هو قرآن محمد وآل محمد الذي ذبح. أما هذا القرآن، هذا القرآن وفقا للمنهج العمري. ماذا أقول من الطرائف، من البلايا؟ حين كنا في الجمهورية الإسلامية في إيران في بداية التسعينات، حدث نوع من الحلحلة في العلاقة بين مصر والجمهورية الإسلامية، وزارة الإرشاد استدعت قراء مصريين، وجاء وفد من قبل مصر وفيهم اثنان من قراء القرآن المشهورين في مصر. جاءوا في هذا الوفد، كنت مع أحد المشايخ في طهران، فصعدنا في سيارة تاكسي. السائق صاحب السيارة، سائق التاكسي، كان شابا من أولئك الشباب الذين يصطلح عليهم في الثقافة الإيرانية حزب الله، ليس ينتمي إلى حزب اسمه حزب الله، لا يوجد تنظيم رسمي بهذا الاسم في إيران، وإنما هذه التسمية تطلق على الشباب المتدينين الملتزمين الذين هم يعيشون الروح الثورية والجهادية ومظاهر التدين في سمتهم، في ملابسهم ظاهرة عليهم. الشاب كان من هذا النوع، من هذا الصنف. لما صعدنا في السيارة كان يقول لي، يتحدث معي، قال أنا اليوم ذهبت إلى مسجد إمام حسين، مسجد إمام حسين من المساجد الكبيرة في طهران، في سنتر مدينة طهران في المركز. قال كان اليوم اثنان من آيات الله، اثنان من آيات الله في المسجد، كانوا يقرؤون القرآن بأصوات جميلة. أنا عرفت، كان عندي خبر أن هؤلاء قد جاءوا من مصر، فسألته ماذا كان يلبسان، تأكدت، عرفت من خلال وصف اللباس ماذا يلبسون على رؤوسهم، فكان يتصور أن هؤلاء من آيات الله، هذا اللقب المعروف في الوسط الشيعي لحلاوة أصواتهم لقراءة القرآن. قلت له من أخبرك بذلك؟ قال الناس كلهم يقولون هؤلاء من آيات الله. فسألته سؤالا، قلت له أنت عمرك شايف واحد يقول له آية الله أم زين لحيته بالموس؟ شايف أنت واحد يطلق عليه هذا اللفظ في أوساطنا الشيعية؟ فنظر لي مليا وتبسم، قال والله هذا كلام صحيح، أنا ما التفت إلى ذلك. وأكملت حديثي معه، فجاء إلى مدينة قم وعقد لهم مجلس كبير في مسجد أعظم، وقف طابور من طلبة العلم يسلمون عليهما ويقبلون أيديهما. أنا ما أتحدث عن قصة من ألف ليلة وليلة، هذه قصة واقعية. طابور من طلبة العلم الإيرانيين والأجانب يقبلون أيديهما، هم الطلبة في الجو الشيعي متعودون على هذه القضية. بعد ذلك جمعوا لهم قراء القرآن في مسجد أعظم، كما يقولون باللغة الفارسية يعني جلسة خدموني، يعني جلسة بين الأصحاب ليس رسمية، وأخذ يوجهون الأسئلة مع المترجم، كان يحدثهم عن ستنا أم كلثوم. ستنا أم كلثوم من هي؟ المغنية أم كلثوم، كوكب الشرق. يحدثهم عن ستنا أم كلثوم ويقرأ لهم مقامات، هذا مقام الرست والبيات والنهاوند من أغاني أم كلثوم، وكيف يقارن بين هذه المقامات وبين مقامات القرآن، ويقول لهم نحن كلنا، كل القراء في مصر يتعلمون المقامات بشكل دقيق على أنغام صوت ستنا أم كلثوم. البعض من الجالسين كان يتصور أم كلثوم من بنات أهل البيت، فحينما يذكر اسمها يصلي عليها، يسلم عليها، يقول لهم دي ستنا أم كلثوم، دي معجزة، ربنا أنزلها من الجنة، هكذا يحدثهم. هو يعتقد بهذا، الرجل لا يكذب عليه، عقيدته هكذا، الرجل يعتقد بهذا، هو لا يستهزئ بهم. ولكن هؤلاء ينصتون هؤلاء القراء ويقرأ لهم: القلب يعشق كل جميل، أعطني حريتي أطلق يدي، أبين هذا المقام يناسبه المقام الفلاني. ماذا تعلقون على ذلك؟ ولكنني تذكرت أم كلثوم هذه مهمة بالنسبة لنا في الوسط الشيعي. شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه في ديوانه وجد لها فسحة في الوقت الذي لم يجد فسحة للحجة ابن الحسن في شعره، القصيدة محاورة مع النيل: يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب، الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة ورباب، والمستثير على تشنج سومة، سومة هو اسم الدلع الذي يطلقه المصريون على المغنية أم كلثوم، هم يقولون أم كلثوم، فاسم الدلع سومة، والمستثير على تشنج سومة، يصف طريقة غناء المغنية أم كلثوم بدقة، كيف تتشنج ببدنها وأعضاء بدنها حين تغني. يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب، والمستثير على تشنج سومة مهجا سبحنا من الجوى بعبابي، لسلى لياليه، أن الرشيد هارون لسلى لياليه لو كان يسمع سومة أم كلثوم ويرى تشنجها عند غنائها، لسلى لياليه وعاف بساطه وجثى على رمل هنا وترابي، وحبى إلى كأس ولف ذراعه خصرا وبلل ثغره برضابي. ثم ينتقل في قصيدته فيجد لموسيقى الجاز أيضا موضعا الشيخ الوائلي في الوقت الذي لا يجد موضعا للإمام الحجة، إلى أن يقول رقصت، يتحدث عن الفاتنات: فلقد تحدته البضاضة والشذا، والسحر عند كواعب أترابي رقصت، فأرض الجاز من أجسادها متشنج. التشنج مهم، تشنج يؤكد عليه عند سومة، والتشنج عند هذه الأجسام البضة. رقصت فأرض الجاز من أجسادها متشنج في جيئة وذهاب، وهفت فللشعر الحريري ملاعب بالكتف يا لأناقة الألعاب، وسخت فأعطت كل ما شاء الهوى، أفبعد ليلك مقصد لطلابي، إلى آخر قصيدته. الأمر هو الأمر في الأجواء الشيعية أنا ما توجهت، الآن نفس الشيء في العتبة الحسينية وسائر العتبات الأخرى، يؤتى بقراء من مصر ونفس الطريقة ونفس الأجواء ونفس القضية، وعلى القنوات الشيعية، على قناة الفرات، على قناة كربلاء، القنوات الأخرى، مدح وذكر لمناقب قراء المخالفين. في أحد الحلقات كنت أستمع إلى مناقب عبد الباسط عبد الصمد، مدحوه مدحا غريبا. عبد الباسط عبد الصمد أنا أذكر في السبعينات، وما كنت أدري أني أحتاج إلى هذا الكلام لسجلته في ذلك الوقت. أنا كنت في السبعينات أستمع إلى إذاعة الكويت على الراديو، وكانت هناك مقابلة في إذاعة الكويت مع عبد الباسط عبد الصمد. المذيع الذي يجري البرنامج يسأله، يقول: يا شيخ عبد الباسط، أنت تمتلك هذه الحنجرة وهذا الصوت الضخم، لو كنت مغنيا لاكتسحت ساحة الغناء ولا أصبحت مشهورا جدا، لا كما هو الحال أنت عليه الآن. فماذا أجابه عبد الباسط عبد الصمد؟ أجابه بهذه العبارة: اسمه نصيب. يعني قسمه نصيب أنه صار قارئا أو مقرئا للقرآن. الدكتور محمد التيجاني في كتابه فسيروا في الأرض فانظروا يتحدث عن رحلاته. أول رحلة يتحدث عنها الرحلة المصرية، تبدأ من صفحة 11 وتنتهي في صفحة 63. ماذا لقي التيجاني في رحلته المصرية؟ التقى بعبد الباسط عبد الصمد، نقرأ تقرير للمخابرات المصرية، فأودعوه في زنزانات المخابرات وعذبوه أشد العذاب، وبالكاد استطاع أن ينجو وإلا لهلك، لأن عبد الباسط وبقية المقرئين، هذه القضية معروفة، لهم ارتباط بالمخابرات المصرية. لا أريد الحديث أكثر من ذلك، لكن هذه هي الأجواء التي تمجد في قناة الفرات، في قناة كربلاء. قبل سنتين أو ثلاثة أحد الجهات كانت تعد تقرير لقناة كربلاء عن المراسم التي تقام في أيام عاشوراء، وكانت لي مجالس في حسينية الإمام المهدي، والذين أعدوا هذا الفيلم، هذا التقرير، صوروا مقطع من هذه المجالس. لما وصل إلى قناة كربلاء قالوا: اقطعوا هذا المكان، ليس مهما عندي هذا الأمر، لكن أنتم قارنوا مع تقارير أخرى حينما يتحدث المخالفون وينقلون عن البخاري وعن مسلم، ينقلون تمام كلامهم في تلك التقارير. أنا أسألكم، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يرضى بهذا الفعل، أن يقطع صوت رجل يقول قال الباقر قال صادق، وأن يبقى صوت مخالف لأهل البيت يقول قال البخاري قال مسلم؟ بالله عليكم، الإمام الحجة يرضى بذلك؟ ليس لأن القضية تخصني، أنا لا أعبأ بهذه المسألة، لا همني هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي أمثلة آتي بها لتوضيح الصورة. شخص شيعي يقول قال الباقر قال الصادق يقطع. هذه أوامر المرجعية، لا تقولوا بأن هذه تصرفات موظفين صغار، أبدا، هذه سذاجة، هذا المنهج العام، هذا منهج المرجعية، هذه أوامر المرجعية. المخالف لأهل البيت قال البخاري قال مسلم يمجد ويحترم ويستضاف في مكاتب المرجعية، مجرد خبر عرضي لا قيمة له يقطع. هذا جزء من هذا البرنامج، جزء من ذبح مضمون قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المجالس التي تعقد في العتبة الحسينية أو في غيرها، أنا لا أقصد العتبة الحسينية لشيء خاص، ولكن لأن قناة كربلاء دائما تنقل هذه المجالس، لو يذهب أحد أنا أو غيري ويريد أن يتحدث في هذه المجالس بحديث أهل البيت بالروايات الموجودة في تفسير القمي، يمنعونه، لا يدعون له مجالا. لكن أن يأتي قارئ مخالف لأهل البيت ويعلم الناس هذه الأساليب وسيحبونه ويحبون طريقته وتنفق الأموال لأجل هذا الأمر، هذا شيء مستحسن، وتمدحه المرجعية وتدافع عنه وتؤيدهم وتعتبر أن اللجان أو المسؤولين المشرفين على هذه البرامج قد حققوا نجاحا وأثبتوا كفاءة في عملهم. هذا هو الواقع الشيعي. طبقوا هذه الروايات، طبقوا ما جاء في رسالة الإمام الحجة للشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا. طبقوا ما جاء في رواية تفسير الإمام العسكري، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. طبقوا هذه الحقائق على أرض الواقع. أنتم شيعة بايعتم رسول الله بيعة الغدير، بايعتم على هذا العهد أن التفسير لا يكون إلا من عليين، لماذا إذن تفاسيرنا من غير عليين صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا؟ هذه الجريمة التي أقصدها، هذه الجريمة الكبرى التي لا زالت إلى هذه اللحظة ولا زالت الرماح تنطلق من أيدي علمائنا ومراجعنا باتجاه قرآن محمد وآل محمد لتدميره ولذبحه ولقتله وللتمثيل بجسده وبروحه. هذه هي الحقيقة، من دون قشور ومن دون أغطية ومن دون رتوش، الحقيقة كما هي. وأعرض الآن بين أيديكم نموذجا من ذلك، نموذجا من هذه الجريمة الواضحة، جريمة واضحة المعالم. حين نذهب إلى الكتاب الكريم، من أول الكتاب الكريم وفي سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أقف عند معنى الكتاب، ما المراد من الكتاب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا أبين معنى الكتاب وفقا لمنهج الكتاب والعترة، أبين معنى الكتاب وفقا لما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا نظرنا إلى الآيات وبعيدا عن الروايات، وبعيدا عن الروايات، ولكن إذا نظرنا إلى الآيات بما هي، سيتضح نفس المعنى الموجود في الروايات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. استعمال هذا التعبير ذلك ألا يشعر بأن القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر هو غير هذا الكتاب الموجود بين الدفتين؟ ذلك الكتاب، نحن نتحدث في هذا الكتاب الآن، هذا الكتاب بين أيدينا، الكتاب موجود بين أيدينا ونقرأ ذلك الكتاب. هل من المنطقي أن القرآن يتحدث عن نفسه ويقول ذلك الكتاب ويستعمل اسم الإشارة الذي هو للأبعد، فهذا للقريب وذاك لمتوسط البعد، وذلك هذه اللام التي تضاف تشير إلى البعد، ذلك عندنا هذا وذاك وذلك، هذا للقريب المفروض القرآن هكذا يقول، هذا الكتاب وليس ذلك الكتاب، إذا كان يتحدث عن نفسه. لذلك المخالفون ماذا قالوا؟ قالوا معنى هذه الآية هكذا، هذا ذلك الكتاب، أو قالوا بأن ذلك معناها هذا. كيف يكون هذا؟ مرة يقول المفسر ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب، ومرة يقول المفسر ذلك الكتاب هذا ذلك الكتاب. القضية واضحة جدا، أن القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر. كلمة الكتاب يعني الحقيقة الجامعة، كتب جمع. يقال للكتابة التي نكتبها كتابة لأنها عملية جمع للحروف والكلمات، نجمع الحروف مع بعضها فنشكل الكلمات، ونجمع الكلمات مع بعضها فنشكل الجمل، وهكذا. عملية الكتابة هي عملية جمع، ويقال لمجموعة من أفراد الجيش كتيبة وكتائب، لا يقال لجندي واحد كتيبة، وإنما حينما يجتمع مجموعة من الجنود في وضع منظم معين، في تشكيلة معينة منظمة، يقال لها كتيبة، ويقال للمجموع كتائب. ذلك الكتاب، القرآن هنا يتحدث عن شيء آخر. لو كان يتحدث عن نفسه لقال هذا الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب. هم يخرجون لها تخريجات، أن ذلك اسم إشارة للبعيد، وكأن القرآن هنا يريد أن يقول بأن منزلة القرآن منزلة بعيدة جدا. ولكن من يقرأ القرآن بدقة ويلتفت التفاتة دقيقة ومركزة يستشعر أن القرآن يتحدث عن شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وأنا أقرأ في هذا الكتاب، وهو يقول لي ذلك الكتاب، أنا أقرأ في هذا الكتاب. إذن هو يتحدث عن كتاب آخر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والذي يؤيد هذا في نفس السورة، الذين يؤمنون بالغيب، إلى أن تقول الآيات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. لاحظوا الكلام كيف يكون؟ هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أوصاف المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. إذن القرآن هنا مذكور، سيكون ارتباك في الآيات. إذا كان المقصود ذلك الكتاب هو القرآن، وهنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن أيضا، ارتباك واضح، سيكون ارتباك تعبيري وأدبي واضح جدا. إذن الكتاب هنا ليس هو القرآن، ذلك الكتاب شيء آخر. وهذا يمكن أن نستكشفه من سورة الزخرف. إذا نذهب إلى سورة الزخرف لنقرأ ماذا؟ حاء ميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا القرآن الذي بين الدفتين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه إشارة إلى حقيقة أخرى، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألبسنا هذا القرآن، هذا اللباس اللفظي، هذا اللباس العربي، هذا اللباس اللغوي، أما حقيقة هذا القرآن شيء آخر. وإنه القرآن هذا في حقيقته، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والسورة بدأت حاء ميم والكتاب المبين. في الكاف الشريف حاء ميم هو اسم النبي في الديانات القديمة. في كتاب النبي هود كان اسم النبي حاء ميم، هكذا ورد في الروايات. والكتاب المبين، الكتاب المبين علي، والكتاب الحقيقة الجامعة، نفس المضمون الموجود في سورة ياسين الآية الثانية بعد العاشرة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصي في الإمام المبين. حاء ميم والكتاب المبين، الكتاب الحقيقة الجامعة، والإمام هو الحقيقة الجامعة أيضا. لذلك يقال: أما الجماعة والمصلي مأموم، وأما المأمومين، أي جمعهم، أي جمع صلاتهم بصلاته. والأم الحقيقة الجامعة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب والكتاب المبين والإمام المبين حقيقة واحدة، هي التي تحدثت عنها سورة البقرة: ذلك الكتاب. ذلك الكتاب هي هذه المصطلحات، العناوين، الأوصاف، المضامين. الإمام المبين، أم الكتاب، العلي الحكيم، الكتاب المبين، كلها تشير إلى حقيقة الكتاب. أما في أوصاف المتقين بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا الذي هو بين الدفتين. هذه المضامين إذا ما جمعت إلى بعضها أعتقد أن الصورة صارت واضحة. وهذا المضمون نجده في زيارات الأئمة وفي أدعيتهم. مفاتيح الجنان، في الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء في مفاتيح الجنان ماذا نقرأ؟ السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات، الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي الزيارة السابعة أيضا من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ونفس الشيء في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب الإمام الحجة: يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. في زيارات الأمير وفي أدعية يوم الغدير وفي روايات كثيرة جدا وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إن الكتاب الحقيقي وإن العلي الحكيم، في هذه الآية هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. مرور سريع على ما جاء في أحاديث الأئمة في المجموعات التفسيرية. على سبيل المثال ما جاء في تفسير الإمام العسكري في معنى الكتاب فقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم هو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين إلى أن يقول ثم قال الله عز وجل ألف لام ميم هو القرآن الذي افتتح بألف لام ميم هو ذلك الكتاب الذي أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتابا عربيا عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الخلاصة ما الذي جاء في تفسير الإمام العسكري عليه السلام؟ الذي جاء هو هذا المضمون أن الآية الكريمة ذلك الكتاب ذلك هنا تتحدث عن الكتاب الذي أخبر به موسى وهو القرآن. هذا وجه من الوجوه، وإنما جاء في تفسير الإمام العسكري هذا الوجه لأن تفسير الإمام العسكري كما سيتضح لنا في الحلقات القادمة وضع أساسا لبيان العلاقة بين بني إسرائيل وبين النبي وآل النبي. هناك علاقة موجودة، علاقة عقائدية. الأمم السابقة لم تكلف بالاعتقاد بنبوة نبينا وإمامة علي وآل علي مثل ما كلف بنو إسرائيل. الأمم السابقة كلفت بنحو مجمل، أما بنو إسرائيل كلفوا بنحو مفصل. هذا ما يبينه تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الجهة التي نظر إليها الإمام والتي أراد أن يبين معناها للذين كان يملي عليهم هذا التفسير نظر إلى هذه الجهة. كلام الله ليس ككلام البشر، كلام الله له خصوصيات وله مواصفات وميزات سنأتي على ذكرها أيضا في الحلقات القادمة حين نصل إلى هذا العنوان تعريف القرآن. ما هو تعريف القرآن؟ هذا الكتاب الذي بين أيدينا. كيف عرف القرآن نفسه وكيف عرفت كلمات المعصومين هذا الكتاب؟ إذا نذهب إلى تفسير العياشي، ما جمعه العياشي في تفسيره في الجزء الأول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والرواية عن الصادق صلوات الله عليه قال كتاب علي لا ريب فيه. الحديث هنا عن كتاب علي، وكتاب علي يعني القرآن بمضمونه، هذا المقصود. كتاب علي القرآن بمضمون علي، ما هو الحديث عن في هذا البرنامج. أما في تفسير القمي وذلك هو الوجه الأعمق، والرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال الكتاب علي لا شك فيه. في تفسير القمي الكتاب علي لا شك فيه، وفي تفسير العياشي ذلك الكتاب هو كتاب علي. والحديث عن كتاب علي عن مضمون الكتاب، وفي تفسير إمامنا الزاكي العسكري الكتاب هو ذلك الذي أخبر عنه الإسرائيليون على لسان موسى، وقطعا المراد أيضا المضمون وليس الألفاظ. القرآن في مضمونه لا في ألفاظه. هذه صورة مجملة عن معنى الكتاب ما بين نفس الآيات الموجودة في القرآن الكريم، ما بين ما جاء في الزيارات والأدعية، وما بين ما جاء في الروايات. لكن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن المعنى الأعمق الذي يريده الأئمة هو المعنى الذي جاء مذكورا في تفسير القمي: ذلك الكتاب لا ريب فيه، علي لا شك فيه. الكتاب في حقيقته علي، وهو الكتاب الناطق. وما هذا الكتاب الذي بين الدفتين إلا كتاب صامت، وهو عنوان هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة. إذن المعنى الأعمق والمعنى الأدق في هذه الآية، والذي يريده أهل البيت، أن الكتاب هو علي صلوات الله وسلامه عليه. أما المعنيان الباقيان فهما في أجواء هذا المعنى، في حاشية هذا المعنى. ما جاء في تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه أن المراد من ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب الذي أخبر النبي موسى به بني إسرائيل، وقطعا يتحدث عن مضمون الكتاب لا عن ألفاظ الكتاب، فألفاظ الكتاب هي إشارة إلى مضمونه. والمعنى الذي جاء في تفسير العياشي ذلك الكتاب كتاب علي، وهو مضمون كتاب علي. ومضمون كتاب علي تتجلى حقيقته في علي. الألفاظ إشارة إلى معاني، والمعاني إشارة إلى حقائق، وتلك الحقيقة تتجلى بكاملها في علي. وإنه في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، تلك الحقيقة العلية الحكيمة، الحقيقة العلوية، علي لا شك فيه. لنذهب إلى نماذج من كتب المخالفين. عموما كتب المخالفين في التفسير فسرت ذلك الكتاب، فسرته بهذا الكتاب الذي بين الدفتين. لذلك ما جئت بنماذج كثيرة لأنها تتفق في هذه القضية. هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي، وأخرج ابن جرير يعني الطبري، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ذلك الكتاب، قال هذا الكتاب، ذلك بمعنى هذا، هذا الكتاب الذي بين الدفتين، الذي قال عنه عمر بأنه يستغني بكتاب الله عن أي شيء آخر، حسبنا كتاب الله. بالنسبة لابن عربي، هذا تفسير ابن عربي، الدر المنثور قال ذلك الكتاب، هذا الكتاب، نقلا عن تفسير الطبري. وكل التفاسير الأخرى هي تدور في هذا المعنى عند المخالفين، أن المراد من ذلك الكتاب هو القرآن الذي بين الدفتين. في تفسير ابن عربي ماذا يقول؟ فمعنى الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب الموعود، أي صورة الكل المومى إليها بكتاب الجفر والجامعة المشتملة على كل شيء، الموعود بأنه يكون مع المهدي في آخر الزمان، لا يقرأه كما هو بالحقيقة إلا هو. والجفر لوح القضاء الذي هو عقل الكل، والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل. فمعنى كتاب الجفر والجامعة المحتويان على كل ما كان ويكون، كقولك سورة البقرة وسورة النمل، إلى أن يقول لذلك الكتاب الموعود على ألسنة الأنبياء وفي كتبهم بأنه سيأتي كما قال عيسى عليه السلام: نحن نأتيكم بالتنزيل، وأما التأويل فسيأتي به المهدي في آخر الزمان. هذا ما قاله ابن عربي، وهو يحوم حول نفس المعنى. الكتاب علي، مجرد أنها تفاصيل في حاشية هذا المعنى الحقيقي الكامل المحيط. الكتاب علي لا شك فيه. لنذهب إلى التفاسير الشيعية ونراها في أي اتجاه اتجهت. هل اتجهت بالاتجاه الذي ذهب إليه المخالفون من أن الكتاب في هذه السورة، في سورة البقرة، في هذه الآية هو هذا القرآن الذي بين الدفتين، أو كما قال أهل البيت في زياراتهم، في أدعيتهم وفي رواياتهم؟ التبيان، التبيان تفسير الشيخ الطوسي والذي يعتبر أهم التفاسير الشيعية. هذا الجزء الأول وله عدة طبعات، لا داعي لقراءة الطبعة، طبعات معروفة. في الجزء الأول، في أول التفسير، في أول سورة البقرة، بحسب الطبعة التي عندي صفحة 51 منشورات ذوي القربى: ذلك الكتاب إلى أن يقول أن معناه كما قال قوم، أن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى كما قال قوم. وهذا موجود في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، لم ينقله عن تفسير الإمام العسكري، نقله عن قوم، عن آخرين، نقله عن المخالفين. وهذا الكلام موجود في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، ما نقله عن تفسير الإمام العسكري، نقله عن المخالفين. وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى. ونحن في رواياتنا ماذا قال الأئمة؟ من فسر القرآن برأيه، أما برأي المخالفين فالقضية أسوأ، فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم وليتبوأ مقعده من النار. كل ما ذكره الشيخ الطوسي هو أن ذلك الكتاب المقصود القرآن الذي بين الدفتين كما فسر المخالفون، ونقل قولا قاله الإمام العسكري في تفسيره، ما نقله عن الإمام العسكري، نقله عن المخالفين. هذا التبيان للشيخ الطوسي، لا شيء فيه من ذكر علي وكتاب علي، لا شيء فيه من ذكر ما جاء في الزيارات، في الأدعية، في الروايات. هذا هو شيخ الطائفة. وهذا مجمع البيان في تفسير القرآن، التفسير المركزي والأساسي في الحوزة النجفية. أيضا في الجزء الأول في تفسير ذلك الكتاب قال المراد بالكتاب القرآن إلى آخر كلامه، ولم يشر إلى ما جاء في الروايات، في الزيارات، في الأدعية إلى سيد الأوصياء، لا من قريب ولا من بعيد. هذا مجمع البيان للطبرسي الذي هو أهم التفاسير التي تتبناها الحوزة النجفية وحتى القمية. وهذا تفسير القرآن لصدر المتألهين، لإمام المدرسة العرفانية صدر الدين الشيرازي. هذه صورة عن تفسيره. قال ذلك اسم مبهم يشار به إلى البعيد، فإن كان إشارة إلى ما في اللوح المحفوظ أو إلى القرآن باعتبار كونه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا فقط، ولم يكمل الآية ولم يشر إلى سيد الأوصياء. وقال قول آخر إنه تعالى خاطب بني إسرائيل لأن سورة البقرة مدنية وأكثرها احتجاج على اليهود، وقد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسى عليهم السلام أن الله
يرسل محمدا صلى الله عليه وآله وينزل عليه كتابا، فقال تعالى: ذلك الكتاب الذي أخبر به الأنبياء المتقدمون. لم ينقله عن تفسير الإمام العسكري، وإنما نقله في سياق آراء نقلها في الأعم الأغلب عن المخالفين. وفي البداية ذكر الآية وبترها، وأشار إلى الجانب اللفظي، الجانب المعنوي بشكل عام في الحدود اللفظية. هذا ما جاء في تفسير صدر المتألهين. هذا تفسير السيد عبد الله شبر، أحد المراجع الذين اشتركوا في قتل الميرزا الإخباري. ذلك الكتاب أي القرآن الذي افتتح بألف لام ميم، هو الكتاب الذي أخبرت به موسى، يعني الله يقول أخبرت به موسى ومن بعده من الأنبياء وهم أخبروا بني إسرائيل. ربما أخذه من تفسير الإمام العسكري عليه السلام، لكنه لم يشر إلى ذلك باعتبار التفسير موجز. نذهب إلى تفسير الميزان السيد الطباطبائي في الجزء الأول، تحدث عن الكتاب هو القرآن، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى سيد الأوصياء، وحتى في البحث الروائي ما أورد ولا أي رواية، حتى الرواية التي أوردها يؤمنون بالغيب وردت روايات عن الأئمة في أنها في الإمام الحجة، يقول بأن هذه الرواية من قبيل الجري، يعني المعنى ليس حقيقي، ليس تفسير الآية هكذا، وإنما هو من قبيل الجري، فلا ذكر لعلي في تفسير الميزان. هذا تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخميني، وهذه صورة عن الجزء الثاني. طول وعرض وشرق وغرب، لكنه ذكر في أجزاء الكلام، قال: وإلى ذلك الأمر يشير بعض رواياتنا، مثل ما في تفسير القمي مسندا عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين. الحديث، واستمر في كلامه وشرق وغرب وابتعد. الذي يقرأ البحث لن يجد أن المحورية في فهم القرآن وفي فهم هذه الآية وفي فهم معنى الكتاب هو علي صلوات الله عليه. وللعلم هذا التفسير الوحيد من التفاسير الشيعية التي ذكرت هذا المعنى، التفسير الوحيد من تفاسير علماء الشيعة، تفسير السيد مصطفى الخميني فقط من كل التفاسير التي مررت عليها ورأيتها. ومع ذلك جاءت من ضمن أجزاء البحث ومر عليها بشكل عرضي، وإلا ذهب وشرق في اللغة والبلاغة والأصول، بحيث الذي يقرأ لا يصل إلى هذه النتيجة من أن الكتاب المذكور في هذه الآية هو علي لا شك فيه. تفسير الكاشف شيخ محمد جواد مغنية: والمراد بالكتاب القرآن، وانتهينا ولا يوجد شيء آخر. تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، بدأ من صفحة 80 إلى صفحة 107 وأورد روايات، لكنه لم يشر إلى هذا معنى أبدا لا من قريب ولا من بعيد، من صفحة 80 إلى صفحة 107 بحث طويل. وشرق وغرب، ما ترك شيئا إلا وجاء به، ولكن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الكتاب في هذه الآية هو علي لا شك فيه. ماذا نصنع لعلمائنا؟ هؤلاء هم مفسرون، مراجعنا، علماؤنا، ماذا نصنع لهم؟ تقريب القرآن إلى الأذهان، للسيد محمد الشيرازي أيضا. ماذا قال؟ ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد للإشارة إلى كون القرآن سامي المقام عالي المنزلة، إلى أن يقول أي أن هذا القرآن هداية لمن اتقى وخاف من التردي، فإنه هو الذي يهتدي بالقرآن وإن كان القرآن صالحا لأن يهدي الكل. وانتهينا، ولا ذكر لعلي صلوات الله وسلامه عليه لا من قريب ولا من بعيد. هذا تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله. تتوقعون أن السيد فضل الله يذكر شيئا؟ أبدا. أيضا في صفحة 103 من طبعة دار الملاك هو لم يشر إلى هذا المضمون لا من قريب ولا من بعيد، تحدث عن الكتاب الذي تحدث عنه البقية وهو القرآن الذي بين الدفتين. وهذا التفسير الأمثل، يعني أمثل التفاسير، التفسير النموذجي الذي أشرف عليه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. تفسير الأمثل أيضا تحدث عن القرآن الذي بين الدفتين، وثمة احتمال آخر وهو أن التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن في اللوح المحفوظ. ومعنى الكتاب، الكتاب يعني المكتوب والمخطوط، ولا شك أن المراد منه في الآية كتاب الله الكريم، ولا توجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد. هذه تفاسير الشيعة القديمة والحديثة، والذين سيكتبون في الأيام القادمة نفس الشيء. أخذنا التبيان الشيخ الطوسي، وأخذنا مجمع البيان للشيخ الطبرسي، وأخذنا تفسير صدر المتألهين، وأخذنا كذلك تفسير الميزان والكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، تفسير السيد الشيرازي السيد محمد الشيرازي، تفسير من وحي القرآن سيد فضل الله، وتفسير الأمثل ناصر مكارم شيرازي، وتفسير السيد مصطفى الخميني. الوحيد من التفاسير تفسير السيد مصطفى الخميني أشار إلى هذه الرواية عرضا بشكل عرضي في ضمن البحث. التفاسير التي حاول العلماء أن يجمعوا فيها الروايات، المشكلة هؤلاء من المدرسة الأصولية والعرفانية مثل السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان من المدرسة العرفانية، وحتى صاحب مواهب الرحمن سيد عبد الأعلى السبزواري عنده ميول إلى المدرسة العرفانية، والسيد مصطفى الخميني ابن السيد روح الله الخميني هو أيضا من المائلين إلى المدرسة العرفانية، لذلك تفسيره مشبع بالنظريات العرفانية. والبقية من المدرسة الأصولية، والذين هم من المدرسة العرفانية هم من المدرسة الأصولية أيضا، السيد عبد الأعلى السبزواري أصولي، السيد الطباطبائي أصولي، والسيد مصطفى الخميني أصولي. فهذه التفاسير ما بين المدرسة الأصولية والعرفانية. ما جاء في كتب الإخباريين على سبيل المثال تفسير الصافي للفيض الكاشاني، والذي أخذ على نفسه عهدا أن يجعل هذا التفسير مستندا إلى أهل البيت، لم يشر إلى ما جاء في تفسير القمي لا من قريب ولا من بعيد. لا أدري ما عقدة المفسرين هؤلاء، لماذا لا يرجعون إلى هذه الأحاديث التفسيرية؟ لا أدري. وهذا إخباري الفيض الكاشاني، رجع إلى العياشي فجاء بالرواية عن الإمام الصادق أن المراد ذلك الكتاب كتاب علي لا ريب فيه، وذهب شرقا وغربا يحاول أن يثبت بأن الكتاب هو علي، لماذا ما رجعت إلى تفسير القمي؟ وستجد الرواية بأن الكتاب هو علي، ذلك تفسيره وهذا تأويله، وإضافة الكتاب إلى علي بيانية، يعني ذلك إشارة إلى علي، والكتاب عبارة عن، مع أن العبارة لا تعطي هذا المعنى، لكنه شرق وغرب وقال الصادق عليه السلام: الصورة الإنسانية هي أكبر حجة لله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه الله بيده. فيريد أن يثبت بأن مقصود الرواية التي في تفسير العياشي ذلك الكتاب كتاب علي، أن المراد من كتاب علي هو علي. العبارة لا تعطي هذا المعنى، العبارة الواضحة موجودة في تفسير القمي، قال علي لا شك فيه صادق العترة، وأما هذه العبارة تعطي وجها آخر. فلم يرجع إلى تفسير القمي وإلى الأحاديث التفسيرية، وهو أخذ على نفسه عهدا بأنه يؤلف كتابا عن أهل البيت، وسماه بالتفسير الصافي البعيد عن آراء المخالفين، وفيه الكثير من آراء المخالفين بالمناسبة. صاحب نور الثقلين، وهو أيضا من عظماء المدرسة الإخبارية، صاحب نور الثقلين لم يشر إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، ما أشار، ذكر روايات أخرى لكن هذه الرواية ما أشار إليها، فهي غير موجودة في تفسير نور الثقلين. هذا السبب الذي يجعلني دائما أنقل عن تفسير البرهان، لأن تفسير البرهان أقرب في جمع الروايات إلى حديث أهل البيت من تفسير نور الثقلين، وإن كان تفسير نور الثقلين من التفاسير المهمة ومن الجوامع الحديثية التفسيرية المهمة، لكن ميزات تفسير البرهان أفضل بكثير من ميزات تفسير نور الثقلين. تأويل الآيات الظاهرة أورد هذه الرواية، نقلها عن تفسير القمي: ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب أمير المؤمنين لا شك فيه، في تأويل الآيات. تفسير البرهان لأنه يجعل تأويل الآيات من مصادره المهمة، وكذلك تفسير القمي، لذلك تفسير البرهان أول شيء أورده قال الكتاب علي لا شك فيه في أول الصفحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين، قال بيان لشيعتنا، ينقل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن تفسير القمي. الرواية واضحة، تلاحظون كيف تعامل علماء الشيعة حتى من الإخباريين، الإخباريون أيضا، هذا الفيض الكاشاني إخباري ومن أئمة الإخباريين، وهذا الحويزي العروسي صاحب نور الثقلين من الإخباريين أيضا. تفسير البرهان التفسير الوحيد الذي أقر بهذه الحقيقة وجعلها الرواية الأولى أول ما تواجه التفسير، ولذلك هذا التفسير محارب، تفسير البرهان تفسير محارب في الوسط الحوزوي. آتيكم بشيء على سبيل المثال، وذكرت لكم في الحلقات الماضية ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة، وهو ينقل الرأي العام الرأي المشهور في الجو الحوزوي، كيف انتقد تفسير البرهان وكيف مدح تفسير الدر المنثور للمخالفين، وكيف مدح تفسير الرازي، وكيف مدح تفسير سيد قطب، وكيف مدح تفسير سيد فضل الله، وقال لأنه يشبه في مضامينه تفسير سيد قطب، وبين هذه المضامين، وتلك هي الآراء الشائعة الرسمية في المؤسسة الدينية. نماذج أنقل لكم، كتب الشيخ محمد مهدي العاصفي آية الله الشيخ محمد مهدي العاصفي مقدمة لتفسير البرهان، الطبعة التي قامت بها بنياد بعثت مؤسسة في إيران، فطلبت من الشيخ الآصفي أن يكتب مقدمة، كتب مقدمة وشحنها بحديث المخالفين. في النهاية ماذا قال تحت عنوان نقود ومؤاخذات؟ يقول: رغم جلالة هذا الجهد العلمي الذي قام به هذا العالم المحدث الجليل، إلا أن الكتاب يحتوي على طائفة من الروايات الضعيفة في الغلو والتحريف، وقد تتبعنا هذه الروايات في هذا الكتاب فوجدناها مبثوثة في مختلف مواضع التفسير، إلى أن يقول: فهو يعتمد مصادر متهمة بالوضع نحو التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام إلى آخره. واضح العلة أين؟ العلة واضحة. إلى أن يقول في النهاية، في نهاية المقدمة: ومن الصعب جدا أن يتمكن أحد من غير ذوي الاختصاص أن يفتح هذين التفسيرين الجليلين. أي تفسير؟ تفسير البرهان ونور الثقلين، فيقطع برأي محدد عن نظر أهل البيت عليهم السلام في القرآن وتفسيره، والحمد لله رب العالمين. يعني يقدم هذه المقدمة، النتيجة ينصح الشيعة أن لا يقرأوا تفسير البرهان. أذكر عقدت ندوة في قم، وكانت الأسئلة توجه فيها إلى السيد محمد حسين فضل الله، فأحد الطلبة سأله: سيدنا ماذا تقول في قراءة تفسير البرهان؟ أجابه بجواب خبيث في غاية الخبث، قال له: تفسير البرهان إذا ما عندك شغل وعندك وقت زايد وما تريد تقوم بأي عمل أقرأ تفسير البرهان. لو قال له لا تقرأ تفسير البرهان لكان أفضل، لكن حط لهذا التفسير. نفس الكلام الذي سمعناه من شيخنا الوائلي وهو يصف روايات تفسير البرهان بالزبالة. نستمع إلى الشيخ الوائلي.
الرأي الثاني: لا، هذا ينسبوا علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف؟ في كل شيء إيش تتصور أكو زبالة؟ أحيانا زبالتهم إلهم، مع الأسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هالشراي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟ ما أعرف منين يجيبون هالحكي هذا، منين يجيبون.
استمعتم إلى الناطق الرسمي باسم الحوزة النجفية وهو يتحدث عن أن أحاديث أهل البيت زبالة. هو رجع إلى هذه التفاسير، قال: رجعت إلى تفسير التبيان، نفس هذا التفسير، ومجمع البيان والميزان والكاشف وبقية التفاسير، هي هذه التفاسير التي الآن أنا جئت بها وعرضتها بين أيديكم. هذه التفاسير ليست تفاسير شيعية، تفاسير لا تفسر بمنهج أهل البيت. هو لا يطلع، هو لا يعرف، هو رجل جاهل بأحاديث أهل البيت، ولكن جعل ناطقا رسميا باسم شيعة أهل البيت، جعلته المدرسة الأصولية، المرجعية النجفية، الحوزة العلمية، وسائل الإعلام. هذا تفسير البرهان، وبشكل سريع، رواية منقولة عن بصائر الدرجات. بصائر الدرجات مؤلف هذا الكتاب أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري، لما يتحدث عن السورة ألم نشرح لك صدرك؟ الآية التي تحدث عنها الشيخ الوائلي، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هي في سورة الشرح أو الانشراح عن الإمام الصادق، يتحدث عن هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك؟ قال بولاة أمير المؤمنين، يعني السورة بتمامها عن ولاة أمير المؤمنين. رواية عن تأويل الآيات ينقلها صاحب البرهان، تأويل الآيات الظاهرة في مناقب العترة الطاهرة: فإذا فرغت من نبوتك عن الإمام الصادق فانصب عليا وصيا وإلى ربك فارغب في ذلك. ورواية أخرى أيضا عن تفسير ابن الماهيار: ثم أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليا وصيه، في معنى الآية: فإذا فرغت فانصب. الرواية عن الإمام الصادق أيضا. وأيضا رواية أخرى قوله تعالى أيضا عن الإمام الصادق: فإذا فرغت فانصب، كان رسول الله حاجا فنزلت فإذا فرغت من حجتك فانصب عليا للناس. ورواية أخرى أيضا عن المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق: فإذا فرغت فانصب عليا بالولاية. ورواية الكليني التي أشرت إليها فيما تقدم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك، إلى أن قال: وبشكل علني من كنت مولاه فعلي مولاه، إلى آخر الكلام. عن ابن شهر آشوب المازندراني في المناقب، مناقب آل أبي طالب: فإذا فرغت من دينك فانصب عليا للولاية. ورواية أخرى أيضا: فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب عليا لهم إماما. ورواية أخرى وأخرى ورواية أخرى عن الإمام الصادق: فإذا فرغت من نبوتك في تفسير علي بن إبراهيم القمي فانصب عليا وإلى ربك فارغب. ورواية أخرى من تفسير القمي: فإذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين وإلى ربك فارغب. وروايات وروايات أخرى في تفسير البرهان، لكنها بنظر الشيخ الوائلي، ولم يطلع عليها، رجل جاهل بالأحاديث، سماها زبالة. تفسير البرهان زبالة وحديث العلماء مو زبالة. أنا أقول لكم أين هي الزبالة؟ في حديث العلماء الذين تبعوا المخالفين أم في حديث أهل البيت؟ أنتم احكموا. الزبالة أين؟ الزبالة في أي مكان؟ قولوا لي، في تفاسير منقولة عن المخالفين أو في تفاسير أهل البيت؟ الزبالة عند العلماء الذين يشطبون على تفسير القمي وتفسير العسكري وتفسير العياشي ويذهبون إلى كتب المخالفين ينقلون منها. الزبالة أين؟ دلونا. هذه هي الجريمة، ولا زالت إلى يومك هذا، إلى يومك هذا هذه الجريمة. هذا التفسير الأمثل النموذجي. مجموعة كبيرة من العلماء، من العلماء المعاصرين ومرجع مشرف عليه، اشتركوا في تأليفه، ولكنه شديد البعد عن منهج أهل البيت، عن هذه الأحاديث التفسيرية. هذه هي الجريمة التي قصدتها، أن قرآن محمد وآل محمد ذبح، وذبح بسيوف المرجعية، وقتل برماح المرجعية والفقاهة والحوزة والأصول والرجال. هكذا ذبح قرآن محمد وآل محمد، وبقي قرآن عمر فيما بيننا. الألفاظ ليست هي المهمة، المضمون، المضمون العمري بقي، والتجويد العمري هو الذي بقي، والمنهج العمري والقارئ العمري، هذا هو الذي بين أيدينا. أخبروني عن غير ذلك. إذا كان كلامي ليس حقيقيا، أخبروني أين هي الحقيقة. هذه هي الحقيقة، وهذه المصادر أمام أعينكم. قولوا هذه المصادر ليست صحيحة، كذبوني، كذبوني، لعلي أكذب نفسي فأرتاح قليلا. هذه هي الجريمة. ورواية الإمام الصادق تتحدث عن هذه الجريمة، وأن من فقهاء الشيعة من هو أضر من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه. هذه الآثار، أنا لا أتهم أحدا، لكن أقول ليس هذه الآثار وليس آثار، هذه هي العيون، نحن لا نتبع أثرا بعد عين، هذه عيون وليست آثار، عبارة آثار ليست دقيقة. ألا يقال إن فلانا يتبع أثرا بعد عين؟ هذه العيون بنفسها، لماذا أتبع الأثر؟ هذه العيون أمامكم وهي مستمرة، فماذا تريدون؟ تريدون قرآن محمد وآل محمد، أم تريدون قرآن السقيفة؟ قرآن السقيفة في هذه التفاسير، وقرآن محمد وآل محمد ذبح، مثل ما ذبحوا الميرزا الإخباري، ذبحوا قرآن محمد وآل محمد. بهذا القدر أكتفي، تتمة الحديث في الحلقة القادمة. أعلم الحديث في غاية الخطورة والحديث شديد وثقيل، ولكن هذه هي الحقيقة، وإذا لم تكن هي هذه الحقيقة فخبروني أين هي الحقيقة. علي وآل علي فسر القرآن، أين قرآنهم المفسر؟ ضاع. هل هم بهذه السذاجة والحماقة أن يفسروا القرآن ويضيع تفسيرهم؟ لا يوجدون عوامل تضمن حفظ هذا التفسير؟ أين هو تفسيره؟ إذا لم نكن نملك تفسيرا عن أهل البيت فلنسكت، لماذا نأخذ من المخالفين؟ لماذا نلغي أحاديث أهل البيت ونذهب إلى المخالفين؟ إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان كل الإيمان فقولوا القول منا ما قاله آل محمد فيما بلغنا وفيما لم يبلغنا، فيما أسروا وفيما أعلنوا. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا بقية الله. زهرائيون نحن، نحن زهرائيون، والله زهرائيون، زهرائيون نحن، والهوى زهرائي. في أمان الله.
هو القائم ترفن راياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي يصفح، هل بيك ظلت أيام، والقائم ترفن ظلت أيام، والمهدي يصفح من تضر الإنسانية تبدي الثورة، من تضر الإنسانية.